بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع رسائلكم التي تحمل استفساراتكم. أيها السادة، لقاؤنا هذا يتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. هذه هي الرسالة وردتنا من الشرقية بالطائف من المحتارة خضراء، من شارع خالد الوليد. تقول: كنت حاملا في 8 أشهر، فحملت جهازا في المنزل بغير قصد، وتأذى الجنين وتوفي بسبب حمل هذا الجهاز، وأنا لم أقصد أداء أو أذاء الجنين بل بقصد التنظيف المنزلي، فهل أنا مذنبة وما هي كفارة ذلك؟ إن وجد أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الذي وقع من السائلة هو أنها حملت جهازا من البيت من منزل قصد الحاجات المنزلية والتنظيف، ثم تأثر جنين لم يظهر لي ما يجب شيئا من الكفارة، لأن هذه أمور عادية، قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء في منزله فلا يكون به إن شاء الله شيء من الواجب من جهة الكفارة أو الدية، لأن هذه أمور عادية نرجو أن تكون مطهرة في مثل هذا الأمر. اللهم إلا يكون شيء واضح خطر ثم تحملت عليه وهو شيء يعني واضح خطر، فهذا إذا كفرت عن ذلك بصوم شهرين متتابعين، وإذا كانت تحققت أنه بسبب هذا الحمل فهذا فيه احتياط وعمل بما هو أبرأ للذمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما يريبك لا ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام: تقشبها فقد استوى على الأرض. أما إذا كان شيئا عاديا ولكن أراد الله أنه يكون سببا لهذا الأمر، والله لا حرج إن شاء الله ولا كفارة في ذلك إن شاء الله. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من القنفذة من معهد المعلمين، وباعثها هو أحمد سعيد العمري. يقول في رسالته: بعد الشكر والثناء على المتصدين للإجابة على أسئلة المستمعين واستفساراتهم، أرجو من الله ثم منكم توضيح هذه المسألة توضيحا دقيقا، وهي أنه يوجد بقريتنا مسجد جامع، وهذا المسجد واقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية 2 وكذلك الجنوبية 2، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم. أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك، ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الظاهر لا يضر ذلك شيئا، لأن هذا عاد في جاره في خيره يرسلون حول المساجد فلا يضر ذلك شيئا. المقصود من عدد بعض الناس في بعض البلدان يرسلون حول المساجد لأن أسهل عليهم، إذا خرجوا من المسجد دفنوا حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين. لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد، هذا هو الأحوط والأولى، ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور. أما كان عن يمين المسجد وعن شماله، عن يمين المصلين وعن شماله، فلا يضر ذلك شيئا لأنهم لا يستقبلونها. أما إذا كان في القبلة فالأولى يكون هناك جدار آخر غير جدار المسجد إذا تيسر ذلك، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شوفة الاستقبال.
نعم. لكن بالنسبة لما سأل عنه المستمع هو إيقاف السيارات،
أما إيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل تكون بعيدة عن القبور، تكون في الأراضي السليمة التي ليس فيها قبور. أما كونهم ينتهين القبور ويقول السيارات على القبور هذا منكر، لا يجوز، الواجب أن يبعدوها عن القبور وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور.
نعم. هذه الرسالة من الجمهورية العراقية ناحية التأميم. يقول مرسلها الطالب صالح عواد خلف: أقرأ القرآن الكريم، وبعد عندي بيت أجلس فيه أقرأ القرآن الكريم وأصلي فيه، وبعض الأحيان يصير عندي جنابة، هل يجوز أن أغتسل في هذا البيت، وأن البيت متروك فيه كتب دينية وأنا عمري 16 سنة أو أكثر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. يقول انه يجلس في بيت غير مسكون ويوجد فيه كتب دينية، وايضا بعض الاحيان تكون عليه جنابة ويغتسل في هذا البيت الذي فيه الكتب الدينية، هل يجوز ذلك؟
لا حرج، لا بأس، يغتسل اذا فيه ماء يغتسله وصل فيه فلا بأس، لان جعله المطالعين والمراجعين نوع من الاذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب، لما ترك للمطالعين والمراجعين في هذه الكتب فالمعنى انه يتوضا من هذا الماء وتسلم منه ولا حرج في ذلك. نعم.
هذه الرسالة من احدى السائلات، تقول في رسالتها: اختكم في الاسلام عين ميم زاء، اشكر العاملين على هذا البرنامج والمجيبين على اسئلة المستمعين، واحيطكم علما باني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي واعطاني مهري جنيهات ذهب، فاخذه ابوي عندي، وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا اعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه واخيرا قال لي لا اعطيك اياه حتى الموت. وسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني؟
ما دام اخذه والدها فالوالد يملك اخذه، اذا كانت البنت مستغني عنه او كان يقوم بنفقتها فالمال الذي ياخذه والدها لا حرج فيه، وماله ماله حينئذ، لان الرسول عليه السلام قال انت ومالك لابيه، وقال عليه الصلاه والسلام ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم، فالوالد ياخذ من البنت او من الذكر الذي هو ولده له ان ياخذ المال ما لا يضره، إذا أخذ المال لبنته ما لا يضرها أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح. وإذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي ضرورة إليه ففي إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك. أما إن كانت لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها أو لأن زوجها يقوم بحالها ولا تحتاج إلى هذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك، والأولى بها ألا تخاصم، إن تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الأولى بالسائلة، وإن كانت هناك حاجة خصومة فالأولى ترك ذلك، لأن والدها له حق عظيم وبره واجب ولكم محتاج إلى هذا المال، فإذا كان مستغنية عنه أو يمكنها أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها ألا تخاصم.
أيضا هي تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأخذ هذا المال بالقوة أم لا؟ وقد تفضلتم بالإجابة. طيب، هذه الرسالة وردت من عبد اللطيف محمود علي اليماني، يسأل عن قطع الشجر الذي على القبور. يقول في رسالته: سمعت ناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق أو أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثوابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أيضا يقول: سمعت ناس يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثواب القرآن إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وللأموات، أفيدونا عن صحة هذا جزاكم الله خيرا.
أما ما يقول الناس أنه خلق من النور هذا كله لا أصل، فمن خلق من النور هو أن خلق نور محمد، هذه أخبار موضوعة لا أصل لها ولا أساس لها على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موضوعه مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله خلق من النور لا أصل لها، بل خلق من ماء مهين مثل ما خلق الناس الآخرون، خلق من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمع أمه، ولم يخلق من النور، ولكن الله جعله نورا عليه الصلاة والسلام، جعله سراجا منيرا بما أعطاه الله من الوحي، ما أنزل الله من الوحي من القرآن والسنة، جعله الله نورا للناس، جعل الله سراجا منيرا بالدعوة إلى الله وهي الحق للناس وإنذارهم وتوجيههم إلى الخير، فهو نور جاءه بعدما أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو بشر من بني آدم خلق من ماء مهين من ماء أبيه وأمه. وأما ما يقوله بعض الناس بعض المخرجين وبعض الصوفية إنه خلق من نور أو أن وجه خلقه نور محمد، هذه كلها لا أصل لها، كلها باطلة، والوفي أخبار الموضوع على أساس لها. نعم.
أيضا يقول لي والدي: كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ. لا، أيضا قبله يقول في إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول
هذا لا أصل أيضا، إهداء القرآن ليس بمشروع ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم والخير في اتباعهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجورنا، ما فعلنا من خير فله أجورنا، لأنه الدال على خير عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهو الذي دل أمته على الخير وأرشدهم إلى الخير. فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو تصدق فالرسول يعطى مثل وجود هؤلاء من أمته، لأنه هو الذي دلهم على الخير وأرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام. أما الذي يبدأ يقرأ ويهدي له فليس لهذا أصل، ولولا ترك ذلك. اللهم صل عليه وسلم.
نعم اللهم صل على سيدنا رسول الله. أيضا يقول أن
لكن إذا الأموات ليس له أصل فلولا ترك ذلك. وبعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الحزب من القرآن أو الختمة ثم يقول الله جل وعلا لأبي أو لأمي، أجاز هذا جمع من أهل العلم. وآخر قال ترك ذلك أولى، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلولا تركه. وهذا هو الأرجح، الأرجح أن الأولى ترك تسميه القرآن للناس، لأن ليس عليه دليل وليس من فعل السلف الصالح، فلولا ترك ذلك. إنما جاءت الصدقة عن الميت، الدعاء له، الحج عنه، الصوم عنه إذا كان الصوم، هذا لا بأس به. أما كنت يقرأ قراءة ثوب الميت أو يصلي، هذا لا ليس له أصل معروف، فلولا تركه. فلا يصلي أحد لأحد ولا يقرأ أحد لأحد، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحوط، لأنه لم يرد عن السلف الصالح وخير في اتباعه وسير على منهاجهم رضي الله عنه.
أيضا يقول عبد اللطيف من اليمن أن رجل ألف دعاء ختم القرآن الكريم، وقال ولد المؤلف في مقدمة الدعاء قال لي والدي كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ، فما مدى صحة هذا الكلام؟
كذا من خلال المخالفين، لكن هو لا يطلع عند الله سبحانه وتعالى، هذا من كلام مخالف الصوفية يلبسون على الناس ويغشوا لهم، نسأل الله العافية.
نعم أعوذ بالله.
أيضا اللوح المحفوظ إلى الله عز وجل.
نعم.
ولي له يطلع عليه سبحانه وتعالى. نعم.
أيضا سؤاله الأخير يقول يوجد مقابر في اليمن وعلى هذه المقابر أشجار وقد مر عليها مئات السنين، لا أحد يأخذ منها لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش، يعني يقصد بذلك ثعبان، كما يقولون المطلوب يجوز أو يقول إنه يعضه بنابه وأنه يخرج عليه من هذه الأشجار الذي على القبور، هل هذا صحيح وما مدى صحة قطع الأشجار على القبور؟
كل هذا لا بأس به، لا بأس يأخذ الأشجار يقطعها، ولا بأس يأخذ من ثمارها كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس يقطعها ويستفيد منها، لأنها من مملوكة الأحد وليس في أرض مملوكة الأحد، إنما نمتت على المطر مثلا فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء ينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينهم وبين الناس، ولاة الأمور لهم التصرف يشاورهم في قطعها لصحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يترتب على قطعها فتن ولا قتال ولا شرور وأحب الإنسان يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك. أما قوله أن لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا لا أصل له، أو إنما نخل منها يسب حنش أو كذا، هذا من تلميس الملبسين ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع ولا بأس أن تكال ثمارها كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن فينبغي لها لا يعجز الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور أمير البلد أو قاضي البلد حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس.
هذه الرسالة وردت من الرياض، حمد محمد الرياض يقول كنا خلف إمام تقدم بنا ليصلي إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فهرب من أمامنا، هل يتقدم منا أحد أم نقطع الصلاة ونبدأها من جديد وبإمام جديد؟
الصواب أن له خيار، الصواب في هذا أن له خيار، إذا فتل الإمام أو أصابه الحدث يعني سبقه الحدث فهم بخيار، إن شاء قدموا واحدا منهم كما قدم عنه، إن شاء قدموا أحدا وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاء بدأوها من أولها واستأنفوها من أولها هم خيار، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحدا يكملوا بهم، وأحد القريبين من الإمام يقدم ويكمل بهم الصلاة والحمد لله، هذا هو الأرجح.
نعم.
ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
يعني ولو كان الإمام مهاربا هو.
ولو قد طعن عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن وصلى بهم بقية الصلاة.
نعم.
عبد الرحمن أو نعم.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. المحتارة خضراء من الشرقية بالطائف، والطالب صالح عواد خرف من العراق، والأخت في الإسلام عين ميم زا وتسأل عن مطالبة أبيها بمالها، وأحمد سعيد العملي من القنفلة من معهد المعلمين، وأخيرا حمد محمد من الرياض. استعرضنا ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.